أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي نتذاكر تفسير بعض آيات من القرآن الكريم من تفسير الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، المسمى تفسير القرآن الكريم. ونحن كنا في الدرس السابق نتكلم حول تفسير الآيتين 169 إلى 171 من سورة آل عمران، وعرفنا فضل الشهداء الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا، وأن الله سبحانه وتعالى فضلهم على عباده المؤمنين، وهم في المرتبة الثانية بعد الأنبياء. الأنبياء ثم الشهداء ثم المؤمنين الصادقين. وعرفنا أن الشهداء أرواحهم تتميز بأنها في أجواف طير خضر ترد الجنة، وهي معلقة في قناديل، لأنهم باعوا أنفسهم لله عز وجل، فربنا سبحانه وتعالى ميزهم على غيرهم. أما المؤمنون الآخرين فأيضا أرواحهم في الجنة، لكنها لا تتميز عن مثل ما يتميز به الشهداء. وعرفنا أيها الإخوة أن هناك شيء مهم لمغفرة ذنوب الشهيد، أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، ولذا ينبغي للمسلم أن يحرص كل الحرص على قضاء الدين قبل أن يكون في المعركة، قبل أن يدخل في المعركة يقضي الدين. وكل مؤمن ينبغي أن يحرص كل الحرص على أن يبتعد عن الدين، لأن الدين الرسول عليه الصلاة والسلام حذر منه، حتى كان في أول حياته كان لا يصلي على الذي عليه دين، ولو كان دينار واحد لا يصلي عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا ينبغي أن نعرف أهمية الدين، ولا نأخذ الدين إلا إذا كان عندنا نية صادقة بإرجاع هذا الدين الذي أخذناه، لأنه الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. فانتبهوا للدين حفظكم الله، واعلموا أن الشهداء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكذلك المؤمنون الصادقون أيضا تبشرهم الملائكة عند الموت أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. إذا وصلت الروح الحلقوم هنا يأتيه ملك الموت ويبشره لا تخاف ولا تحزن وأبشر بالجنة. ولذا هذه البشرى عظيمة أيها الإخوة، لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، كلنا نكره الموت. قال: ليس بذاك يا عائشة، المؤمن إذا جاءه الموت تأتيه الملائكة تبشره ويفرح بلقاء الله عز وجل، والله يفرح بلقائه. أما الكافر نسأل الله العافية فالملائكة تأتيه توبخه فلا يفرح بلقاء الله، وإنما يكره لقاء الله عز وجل. فهنيئا للمؤمنين الذين تبشرهم الملائكة بالجنة، تبشرهم: لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وعرف أن الشهداء في الجنة يستبشرون بما أنعم الله عليهم من الرزق الحلال، وأيضا يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. إخواني، لعلكم تذكرون أن غزوة أحد تكلم القرآن عنها كثيرا، والسبب في ذلك أنها من أعظم المصائب التي أصابت المسلمين، وأنه كان فيها في البداية انتصار للمسلمين، ولكن لما عصوا الرسول عليه الصلاة والسلام صارت الهزيمة، وجرح الرسول عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته، وقتل 70 من المسلمين، فكانت مصيبة. ولذلك كثر كلام المنافقين في هذه المعركة، وأيضا صار المشركون يتبجحون ويقولون أعلوا هبل. ولذا لما انتهت معركة أحد بانتصار هؤلاء المشركين ومصيبة المسلمين، وقف أبو سفيان قائد المعركة فبدأ يصيح: هل فيكم محمد؟ هل فيكم أبو بكر؟ هل فيكم عمر؟ فلم يجبه أحد، فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم، ماتوا. فلم يستطع عمر بن الخطاب رضي الله عنه السكوت، فصاح، يعني كلهم بعضهم يعرف بعض وبعضهم يعرف صوت بعض، كل حتى أصواتهم يعرفونها، فصاح عمر وقال: لقد أبقى الله لك ما يخزيك. فقال: أمحمد حي؟ قال: محمد حي، وأبو بكر حي، وعمر حي. قال: أنت يا عمر أصدق عندي من ابن قمعة. ابن قمعة يقول: أنا قتلت محمد. فقال: أعلو هبل، يعني هبل الصنم، صنمهم الذي يعبدونه، أعلو هبل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: رد عليهم قولوا الله أعلى وأجل، الله مولانا ولا مولى لكم. فهذه المعركة صار فيها هزيمة، لكن فيها فضل من الله عز وجل، لأن المسلمين بقي منهم كثير، وهؤلاء المشركين لما رأوا الانتصار الأول ذهبوا. سبحان الله، يعني لو أنهم بقوا لقضوا على جميع المسلمين، ولكن الله سبحانه وتعالى صرفهم. ثم لما ذهبوا وصلوا في نصف الطريق بدأوا يتلاومون: لماذا لا نرجع إلى أهل المدينة ونقضي عليهم؟ ما دام أننا هزمناهم وجرحنا محمد وما بقي إلا قليل، نعود إليهم ونقضي عليهم أبدا كلهم. فكان أبو سفيان قائدهم، وهو أيضا قائد محنك، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى هداه للإسلام في آخر حياته، هداه للإسلام وأسلم. فقال أبو سفيان: ننظر. فجاءوا ناس من المشركين وقال لكم كذا حمل من الزبيب، أخبروا محمد وأصحابه أننا عائدين إليهم ونقضي عليهم. ماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما رجع إلى المدينة، وكان من سياسته، وقلنا يا إخوان أن المسلم لا بد أن يكون عنده سياسة حكيمة، ولا بد أن يعمل الأسباب. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما رجع للمدينة قال للصحابة: اخرجوا وراءهم. فخرج هو والصحابة وراءهم حتى جاءوا بعد آبار علي. فجاء أحد المشركين وأخبره الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: أخبر أبا سفيان وخذلهم عنا. هذه سياسة. هذه الآيات التي معنا الليلة تتحدث عن هذا الكلام في غزوة أحد، ولذا ربنا يا إخوان، ربنا سبحانه وتعالى في هذه الدنيا يفتننا ويختبرنا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من الاختبار، لا بد من اختبارك، هل أنت صادق في دعواك أنك مؤمن؟ وإلا تقول أنا مؤمن فقط. لا بد أن يكون هناك اختبار، ومن الاختبارات اليومية المحافظة على هذه الصلوات الخمس. فربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يختبرنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الآية التي معنا الليلة، الله سبحانه وتعالى يمدح المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الآيتين من 172 173 من سورة آل عمران. الله سبحانه وتعالى يقول الذين تتحدث عن من هم الذين، هل هي بدل مما سبق أو نعت؟ ويحتمل أن تكون مبتدأ، فعلى الثاني يكون خبرها جملة، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الله يقول الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. ما معنى استجابوا؟ أي أجابوا وانقادوا لله والرسول حينما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغزوة مرة أخرى بعد أحد، لما قيل إن المشركين أرادوا الكرة على المسلمين، لما علموا بالجراح التي أصابت المسلمين والوهن والضعف، وقفوا في حمراء الأسد وقالوا لماذا لا نرجع ونقضي على محمد وأصحابه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يستعدوا للقتال ويخرجوا من المدينة، وهم الآن فيهم جروح وفيهم مرض، لكنهم استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم من الجراح والتعب النفسي والتعب البدني. فقد جرح النبي عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته، وحصل ما حصل من الأمور التي قد لا نشعر بها الآن ونحن نصورها بأفكارنا، لكن لو كنا نشاهدها عين اليقين لكان الأمر فظيعا جدا. هؤلاء الذين أصابهم القرح، في قراءة القرح، سواء قلنا القرح أو القرح، هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول. ولذا يقول الله عز وجل للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين أحسنوا منهم بالاتباع، واتقوا بترك المخالفة، فلهم أجر عظيم أي كثير واسع. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هذا أيضا بدل مما سبق أو عطف بيان أو صفة، وهي الأقرب. وذلك لأن البدل لا يراد به البدل والمبدل منه، وإنما يراد به البدل الثاني، بخلاف النعت فإنه يراد به المنعوت والنعت. ولهذا نقول هنا إن البدل ضعيف، لأنه لو كان المراد البدل لسقط الوصف السابق، كما قال ابن مالك في الألفية: التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. لكن من هو الذي قال للرسول عليه الصلاة والسلام الناس جمعوا لكم وأبو سفيان سيرجع بجيشه؟ ما هو هذا؟ رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، إن أبا سفيان قد جمع لك يريد الكرة عليك. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وماذا قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم: الناس، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني احذروهم، اتقوهم، وما أشبه ذلك. لكن هذا زادهم خوف، دخلوا بيوتهم وغلقوا بيوتهم وجلسوا في بيوتهم، لا، هذا زادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وذلك أن المؤمن عند المصائب يزداد إيمانا. ومن أمثلة ذلك أنه لما أحاط الأحزاب بالمدينة، يعني لما رجعوا وصار بعضهم أبو سفيان وجيشه الذين قد انتصروا ظاهرا، بدأوا يتلاومون: يا أبا سفيان، لماذا لم ترجع إلى المدينة وتقضي على محمد وجماعته؟ قالوا: نعود إلى مكة ونجمع أحزابا كثيرة ونعود إليهم ولا نبقي في المدينة أحدا من المسلمين. فكانت هذه سياستهم وهم رضوا بذلك. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه الخبر أنهم جمعوا ويريدون أن يعودوا إليه وهم في حمراء الأسد، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني حسبنا، كافينا، والله سبحانه وتعالى هو الذي يكفي عباده. هذه الجملة حسبنا الله، حسبنا الله فيها مبتدأ وخبر. أين الخبر؟ الخبر مقدم، والتقدير الله حسبنا، الله حسبنا. ويجوز أن يكون حسبنا مبتدأ والله خبر، لكن المعروف أن المحكوم عليه هو المبتدأ والمحكوم به هو الخبر. وعلى هذا فيكون حسبنا هو خبر مقدم والله مبتدأ مؤخر. ونحن عرفنا معنى حسبنا يعني كافينا. ولو جمع لنا الناس فإننا لا نخشاهم، إنما نخشى الله عز وجل. ولذا المسلم إذا وقع في المصيبة يعتمد على الله عز وجل، لأنه عمل الأسباب، عمل الأسباب قبل ذلك. فإذا وقع فيها لا بد أن يكون شجاع، ولا بد أن يكون اعتماده على الله عز وجل، لأن هؤلاء ولو كان عندهم قوة ولكن الله سبحانه وتعالى هو الأقوى منهم. ولذا نقول حسبنا الله يعني كافينا ونعم الوكيل. نعم فعل إنشاء يقصد به المدح، يعني نعم محمد، نعم كذا، نعم كذا. وفاعله لا بد أن يكون محلى بأن أو مضافا إلى محلى بأن، مثل: ولا نعم دار المتقين، فهذه مضافة إلى محلى بأن، وهنا نعم الوكيل الفاعل فيها محلى بأن، وهي تحتاج إلى فاعل وإلى مخصوص، والغالب أن المخصوص يكون محذوفا. والتقدير في هذه الآية: ونعم الوكيل هو، يعني الله سبحانه وتعالى نعم الوكيل. ما معنى الوكيل؟ المراد المتوكل عن غيره. أنت إذا وكلت واحد تثق فيه، فالله نعم الوكيل يعني المتوكل عن غيره. لا، ولكن المراد المدافع عن غيره، لأن الله عز وجل لا يتوكل عن أحد بل بيده الأمر كله، فيكون المراد بالوكيل هنا المدافع. ولذا الصحابة خرجوا من المدينة مع ما فيهم من جراح، حتى أن بعضهم كان يحمل بعضا لأنه لا يستطيع المشي، كان يحمله على ظهره طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم خرج هنا أيضا طاعة لله عز وجل وسياسة، لأجل يرهب العدو، لأنه لما جاءه رجل وقال خذل عنا ذهب إليهم وقال محمد خرج بالصحابة وهم يأتون إليكم وهم أشد الحنق لأنكم هزمتموهم ويريدون أن يقضوا عليكم، ولذا جعل أدخل الرعب في قلوبهم. فهؤلاء يرسلون أناس يخوفون محمد، ومحمد أيضا يرسل أناس يخوفهم، وأولئك أولياء الشيطان وهؤلاء أولياء الرحمن. وهذا يدلنا يا إخوان على فضيلة الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم بما معهم من الأعمال نالوا خيرية هذه الأمة، لأنهم استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. وقد بينا في التفسير أن أهل مكة المشركين لما انصرفوا من أحد ندموا على ما حصل، وقالوا لماذا لا نرجع ونقضي على محمد ونسبي ذراريهم، ثم تركوا ذلك وعدلوا عنه وقالوا لا نعود إلى مكة ونجمع نأتي بأعداد هائلة. ولذا في غزوة الأحزاب جاء 10,000، وأهل المدينة كلهم يمكن لا يتجاوزون العدد يسير، كل أهل المدينة رجالهم ونساؤهم والرسول عليه الصلاة والسلام وجيشه، ولكن الله هزمهم بجنود لم يروها، وربنا سبحانه وتعالى هزم الأحزاب. ولذلك بعد ذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بعد هذه الغزوة غزوة الأحزاب نغزوهم ولا يغزونا. فهؤلاء قالوا نحن نذهب إلى مكة ونجمع الجموع أكثر ونأتي إليهم. انظروا إلى أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، أمرهم الصحابة أن يخرجوا، ولذا قال الله الذين استجابوا لله والرسول. معلوم أنه لم ينزل الوحي بأمرهم بالخروج إلى المشركين، لكن الذي أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن دائما المصائب والحروب هي محك لمعرفة الرجال، وذلك أن هذه المصيبة التي حصلت في أحد كانت محكا للصحابة رضي الله عنهم، لولا فضلهم وميزتهم عن الخلق ما خرجوا بعد أن أصابهم القرح. لكن الذي عملوه من الإحسان، لأن الله قال الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، ولم يقل لهم أجر عظيم بل قال للذين أحسنوا، ويحتمل أن يكون هذا القيد قيدا تخصيصيا، يعني الذين استجابوا لله والرسول منهم من أحسن واتقى، ومنهم من حصل منه بعض الخلاف. وعرفنا أن سبب الهزيمة هو خلاف الرماة الذين جعلهم النبي عليه الصلاة والسلام على الجبل، فإنهم عفى الله عنهم لم يحصل منهم إحسان كما ينبغي ولا تقوى كما ينبغي، ولكنهم اجتهدوا. وأحيانا يجتهد الإنسان ويخطئ، لأنهم لما رأوا المسلمين بدأوا يجمعون الغنائم قالوا ماذا، انتهت المعركة ونزلوا، ولذا رجع المشركون مكانهم وحصل ما حصل. لكن ربنا يرغبنا في الإحسان، إحسان العمل، ويرغبنا في التقوى. ما هي التقوى؟ تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي، أوامر الله ورسوله واجتناب نواهيه. ولذا فضيلة الإحسان والتقوى، لأنه قال أجر عظيم، وقد بين الله تعالى شيئا من أجر الإحسان والتقوى وقال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولذلك الجزاء من جنس العمل، لأنه لا شك أن التقوى والإحسان من أعظم عمل العبد، فكان ثوابهما عظيما. والمؤمن ولله الحمد كلما ضاقت عليه المصائب فإنه يلجأ إلى ربه ويزداد إيمانا به، لقوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ونظير هذا في قوله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالمؤمن كلما أصابته النكبات والمصائب ازداد إيمانا بالله ومعرفة به ورجوعا إلى طاعته سبحانه وتعالى. ولذا نأخذ من هذه الآية جواز إرادة الخصوص بلفظ العموم، وأن هذا أسلوب لغوي لا يخرج به الإنسان عن قواعد اللغة العربية، لقولها الذين قال لهم الناس إن الناس، لكن القائل واحد، القائل واحد. هنا يقول ربنا يقول الذين قال لهم الناس إن الناس، والقائل الذي أخبرهم واحد. إن الناس قد جمعوا لكم والجامع لهم بعض من الناس. ولذا المؤمن حقا لا يهمه أن يجمع له أعداء الله، لقوله فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالحسب هو الله وحده ولا أحد معه، لقوله حسبنا الله، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله، بل قالوا حسبنا الله وحده. فالله وحده هو الحسب، كما أنه وحده المتوكل عليه. وبهذا نعرف أن قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أن من في قوله ومن اتبعك معطوف على الكاف في قوله حسبك، وليست معطوفة على لفظ الجلالة حسبك الله، لأنها لو عطفت على لفظ الجلالة لكان المعنى أن الله حسبك ومن اتبعك من المؤمنين حسبك، وليس الأمر كذلك، وإنما حسبه وحسب من اتبعه هو الله، يعني الله كافيك وكافي من اتبعك. ولذا ينبغي للمسلم أيها الإخوة دائما أن يثني على الله عز وجل، إذا توكلت على الله أثني عليه، لأن الله عز وجل كونه وكيلا لعباده أي حسيبا لهم وعمدة لهم يرجعون إليه، كلما أصابهم مصيبة يرجعون إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى مدح نفسه وقال ونعم الوكيل. فإثبات اسم الوكيل لله، إثبات اسم الوكيل لله، لأن تقدير الآية ونعم الوكيل هو، لأن نعمة للمدح وبئس للذم. فالله سبحانه وتعالى قال ونعم الوكيل، ونعم الوكيل هو. وقد ذكر الله تعالى في آية أخرى أنه على كل شيء وكيل، فالوكيل من أسماء الله تعالى ومعناه المتكفل بشؤون عباده، وليس معناه القائم بالأمر نيابة عنهم. هؤلاء الذين أطاعوا الرسول عليه الصلاة والسلام وخرجوا من المدينة وفيهم الجراح وفيهم التعب البدني وفيهم النفسي، هل وجدوا معركة؟ لا، الله سبحانه وتعالى كفاهم ويخبرهم بما فعلوا. ولذا يقول الله عز وجل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يعني انقلب هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول وخرجوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقتال هؤلاء الكفار الذين بلغهم عنهم أنهم مجمعون على الكر على المسلمين، رجعوا بنعمة من الله. فإنهم لما خرجوا بلغوا ما بلغوا من الطريق، بلغوا حمراء الأسد، وجدوا المشركين قد ذهبوا، صرفهم الله وقالوا نرجع في العام القادم. يقول الله عز وجل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، يعني رجع الصحابة عائدين إلى المدينة بعد أن وصلوا إلى حمراء الأسد بنعمة من الله. ما هي هذه النعمة؟ ما هي هذه النعمة؟ أنهم سلموا من ملاقاة العدو ولم يحصل حرب، هذه نعمة، لأن العدو مضى في سبيله ولم يرجع. لكن قوله وفضل، وفضل بنعمة من الله وفضل، فسرت بأن المراد به فضل الجهاد، وأن الله كتب لهم بهذا الخروج أجر غزوة كاملة، فسلموا من الحرب ونالوا ثواب المجاهدين. الله سبحانه وتعالى يقول انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، أي لم يصبهم ما يسوءهم، لا من جهة عدوهم ولا من جهة أحوالهم، بل كانوا على أحسن ما يرام ذهابا ورجوعا. وقوله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، واتبعوا رضوان الله. رضوان الله فيها قراءتان، قراءة رضوان بضم الراء ورضوان بضم الراء وكسرها، ومعنى اتبعوا رضوان الله أي اتبعوا ما يرضي الله عز وجل، وذلك بالاستجابة لله ورسوله، فإن الاستجابة لله ورسوله سبب رضا الله عز وجل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا في آية الاختبار، آية الامتحان، آية الامتحان، إذا كنت تحب الله اتبع رسول الله، إذا كنت تحب الله والرسول اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض من الناس يقول نحن نحب الله، هل اتبعت أوامر الله؟ هل نفذت أوامر الله؟ هل اجتنبت نواهيه؟ وبعض من الناس يقول والله أنا أحب رسول الله أكثر من نفسي، أكثر من أولادي. هل اتبعت أوامر رسول الله؟ هل سمعت الحديث ونفذت ما فيه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا كلام الله، إذا كنتم تحبون الله فاتبعوني، نتبع رسول الله إذا كنا نحب الله عز وجل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء اتبعوا رضوان الله، أي اتبعوا ما يرضي الله عز وجل، وذلك بالاستجابة لله ورسوله، فإن الاستجابة لله ورسوله سبب رضا الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل إذا كنت تريد الفضل، إذا كنت تريد الخير، إذا كنت تريد السعادة فعليك بصاحب الفضل العظيم. الدنيا كلها الفضل فيها يسير، ولكن الفضل العظيم هو عند الله عز وجل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى صاحب فضل عظيم على العباد في الدنيا والآخرة، ومن فضله أنه تفضل على هؤلاء بأن انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ولذا هؤلاء الذين خرجوا كفر الله عنهم سيئاتهم، ولهم فضيلة عظيمة، لأن الرسول لما دعاهم استجابوا له عليه الصلاة والسلام. ولذا نقول فضيلة هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول لما أصابهم من الثواب. ولذا الإنسان إذا عمل العمل وسعى فيه ولم يكمله كتب له أجر كامل، ولهذا شواهد منها قوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ومنها أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. فالإنسان إذا سعى في العمل ولكنه لم يدركه فإنه يكتب له أجره كاملا. حتى قال العلماء: طالب العلم لو مات قبل أن يدرك ما يريد من العلم فإنه يكتب له ما نوى، لأنه شرع فيه وعمل ما يقدر عليه فينال الأجر. ولذا هذه الآية نستفيد منها فائدة، وهي إثبات الرضا لله عز وجل، لأنه قال رضوان من الله، والرضا صفة من صفات الله الحقيقية. لكن الرضا هل هي صفة فعلية ولا صفة ذاتية؟ صفة فعلية من الصفات الفعلية. لماذا؟ لأن القاعدة عند السلف أن كل ما يتعلق بمشيئة الله من الصفات فهي صفات فعلية. الرضا يتعلق بمشيئة الله، كل صفة متعلقة بسبب فإنها بلا شك تتعلق بالمشيئة، فرضوان الله معلق بفعل ما يرضيه، وعلى هذا فتكون هذه الصفة متعلقة بمشيئته. لكن بعض المبتدعة الذين يعطلون صفات الله عز وجل يفسرون الرضا بالثواب، يقولون الله يرضى يعني يثيبه، وهذا يا إخوان خطأ. نحن نحرف كلام الله، هذا إلحاد. هم هؤلاء يقولون نحن ننزه الله عن صفات المخلوقين. يا إخواني، الإثبات الصفات لله عز وجل كما وصف نفسه ليس فيها تشبيه وليس فيها تمثيل، فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه. فإذا قال الله إنه يرضى عن العبد نقول نعم، إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام الله يرضى نقول نعم أنه يرضى، وأما نقول لا الله ما يرضى، الله لا يغضب، لا، الله يرضى ويغضب، وهذه من الصفات الفعلية التي تتعلق بسبب. وأما أنهم يقولون إنه لا يرضى ولكن دليل رضاه هو الثواب، لأن الثواب شيء منفصل بائن عن الله وليس من صفاته مخلوق مفعول. أو بعضهم يفسرونه بإرادة الثواب، لأنهم يثبتون الإرادة، أما الرضا نفسه فإنهم لا يثبتونه. ولا شك أن هذا التفسير للرضا بإرادة الثواب أو بالثواب نفسه تحريف للكلم عن مواضعه. سبحان الله، كيف يثبت الله لنفسه أنه رضي ونحن نقول لا؟ بل رضي يعني أثاب، أو رضي يعني أراد أن يثيب. أنحن نعلم بالله من نفسه؟ لا، نحن نعلم أعلم بالله من نفسه؟ لا، الله أعلم بنفسه وبصفاته، ورسوله أعلم بنفسه بالله وصفاته. أما نحن عقولنا قاصرة، لا نستطيع أن نصل أو نعرف صفات الله إلا ما ثبت عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا نثبت الرضا لله حقيقة، وأنه صفة من صفاته الفعلية التي تتعلق بمشيئته. لكن نقول رضاه ليس كرضانا، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما أن سمعه وبصره وحياته وعلمه وقدرته لا تماثلهما صفات المخلوقين، فكذلك هو لا يماثل المخلوقين، وكذلك الفرح والرضا والعجب وغيره كلها صفات لله عز وجل نثبتها كما أخبر الله عز وجل. ونثبت اتصاف الله عز وجل بالفضل العظيم في كيفية كميته وفي كيفيته. كمية الله تعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالله سبحانه وتعالى فضله عظيم. وأيضا ربنا جعل جزاء الحسنة 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وأما في الكيفية فقال الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. انظروا يا أخوان، ربنا سبحانه وتعالى يرزق هذه المخلوقات منذ أن خلقت الدنيا. متى خلقت الدنيا؟ كم سنة لها؟ وإلى يوم القيامة وهو يرزقهم. ولذا ربنا فضله عظيم سبحانه وتعالى. ولذا ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يبين أن الناس لو أنهم اجتمعوا في صعيد واحد وكل واحد سأله مسألة، والله سبحانه وتعالى أعطى كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ففضل الله سبحانه وتعالى عظيم، وله ملك السماوات والأرض. ولذا وجب علينا أن نعبد الله عز وجل كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا الذي عند الصحابة هو القرآن الكريم، وهو موجود عندنا الآن نقرأه ونفهمه ونطبقه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بين الصحابة، حديثه موجود بيننا الآن، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا الآن، نسمع كلامه ونطبق كلامه ونعمل بما فيه. وكل واحد أيها الإخوة العاقل لا بد أن يختبر نفسه، لا بد أن يسأل نفسه قبل أن يسأل، هل أنا على الطريق الصحيح؟ كل واحد منا يقول الحمد لله أنا مؤمن، أنا أعمل الصالحات، أنا في خير ولله الحمد. اختبر نفسك، اختبر نفسك، هل أنت على الحق؟ كيف أعرف؟ كيف أختبر نفسي؟ الإنسان يا إخوان إذا تعلم العلم عرف الطريق الصحيح، لأن العلم نور. إذا كان عنده علم عرف أن هذه الصلاة صحيحة، هذه الصلاة خطأ. كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة لما جاء ودخل المسجد وصلى ركعتين وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد يريد أن يحضر الدرس مع الصحابة رضوان الله عليهم، لما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو صلى ركعتين ورسول الله ينظر إليه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ارجع فصل فإنك لم تصلي، يعني صلى ركعتين لكن هذه ليست نافعة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لم تصلي. لماذا؟ لأن يا إخوان ربما والله أعلم أنه كان حريص مستعجل على أن يحضر الدرس، وربما أنه جاهل، ربما أنه جاهل لا يعرف كيفية الصلاة، وهذا هو الواقع. ثم ذهب المسكين وصلى ركعتين، صلىها بسرعة وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ارجع فصل فإنك لم تصلي. سبحان الله، صلى ركعتين، الله يعني الرسول يقول لم تصلي. وهذا مثل بعض إخواننا الذين نراهم، نسأل الله أن يهدينا ويهديهم، يسرعون في الصلاة، يسرعون في الركوع وفي السجود ولا يطمئنون. ولذا في آخر شيء قال للرسول عليه الصلاة والسلام هذا الرجل يا رسول الله لا أحسن غير هذا فعلمني. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره أنه كل شيء يطمئن فيه. إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. بعض من الناس يركع ثم لا يعتدل قائما، ينزل للسجود، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن. الرسول كرر الاطمئنان لأن هذا الرجل ربما أنه لا يطمئن في صلاته. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم عن النقارين الذين ينقرون الصلاة، صلاتهم ليست صحيحة، الذي ينقرها كما ينقر الغراب فريسته يسرع فيها. الصلاة أمانة يا إخوة، الصلاة أمانة، لابد الإنسان أن يهتم بها فيسأل نفسه هل هذه الصلاة صحيحة أو ليست صحيحة، هل أنا توضأت وضوءا صحيحا، هل أنا قمت بتكبيرة الإحرام، هل أنا عرفت أركان الصلاة. العلماء رحمهم الله بيّنوا لنا أن أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها 14 ركنا، وبعض من العلماء قالوا 12 ركنا، وواجبات الصلاة 8، وسننها لا تعد، سننها كثيرة. فهل عرف هذا الإنسان؟ هل جلس يتعلم العلم ليعرف، أو أنه يقول أنا مشغول بتجارتي، أنا مشغول بالرزق أبحث لأولادي، أنا مشغول بكذا وكذا؟ لا، عندك وقت، لكن الشيطان لا يريد منك أن تتعلم، يريد أن تكون جاهلا، وإذا كنت جاهلا يستطيع الشيطان أن يغلبك، أما إذا كان عندك علم فالشيطان لا يستطيع أن يغلبك. فانتبهوا يا عباد الله، قوموا بقراءة القرآن الكريم، افهموا معانيه ثم اعملوا بما فيه، اقرأوا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما أحلاها، أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما أحلاها. جاء رجل إلى الوليد ابن المغيرة من كبار المشركين، ورجل غني كبير، وقرأ عليه في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قرأها على واحد كافر، ماذا قال هذا الكافر؟ قال: والله إن هذا الكلام له حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هذا كلام كافر، هل إذا قرأنا القرآن نتذوقه كما يتذوقه هؤلاء؟ وإلا نحن إذا قرأنا القرآن ولا أدري ماذا قلت، ماذا قلت؟ ما أدري، ما هي الآية التي قرأتها؟ ما أدري. لماذا تقرأ إذن؟ لابد أن تفهم الآيات التي قرأتها. ماذا قال الإمام؟ ماذا قرأ في الصلاة؟ قرأ الهاكم التكاثر والعصر. ما معنى الهاكم التكاثر؟ ما معنى والعصر؟ إن الإنسان لفي خسر. افهم، افهم ما تسمع، افهم ما تقول. إذا كان هناك تعاليم من رئيسك في الإدارة تفهم هذه التعاليم، إذا كان هناك تعليمات في أي مكان آخر تفهمها. لماذا لا تفهم تعاليم الله عز وجل التي هي نور وهدى وشفاء؟ لا بد لنا يا إخوان أن نعود عودة إلى الله. ما بالمسلمين الآن يا إخوان، ما بالمسلمين من التفرق والضعف إلا لأنهم عرضوا عن القرآن والسنة. لو أنهم رجعوا إليها لرجعت لهم عزتهم ومجدهم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يبتلينا، يبتلي المسلمين دائما بالمصائب ليرجعوا إلى دينهم، وإذا رجعوا إلى دينهم رجع لهم العز والكرامة. كم آية ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الإسراء لبني إسرائيل، ويخبر بني إسرائيل أنهم إذا طغوا وتجبروا ربنا يسلط عليهم من يهدم بيوتهم ويقتلهم، وإذا عادوا للصلاح عاد الله إليهم بلادهم، ثم إذا عادوا للفساد. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك يجب علينا يا إخوان أن نستفيد من هذه المصائب، وأن نستفيد من هذه الأمور، وخاصة ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك، عملك وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر قادر الاستطاعة، أولادك، إخوانك، جيرانك، أهلك قادر الاستطاعة، وأنت المسؤول الأول عن نفسك، بطاعة الله عز وجل. وإذا أطعت الله سلوكك دعوة، وأيضا تسلم من الأمور التي قد تأتي. ولذا الذين كانوا يعظون بني إسرائيل الذين اعتدوا في السبت، الذين كانوا جاءوا لهم يعظونهم، يا آخر قال لماذا تعظونهم؟ هؤلاء لا يسمعون المواعظ، لا يستفيدون من المواعظ. قالوا معذرة إلى ربك، معذرة، نحن نأمر بالمعروف معذرة، ولذا ربنا أنجى الذين ينهون عن المنكر، وأما أولئك ربنا مسخهم قردة وخنازير، نسأل الله العافية. فأنت إذا كنت صالح مر بالمعروف قدر الاستطاعة، وانهى عن المنكر، وأبشر بالخير. اقرأ لنا يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين يحتمل أن تكون بدلا مما سبق أو نعتى، ويحتمل أن تكون مبتدأ، فعلى الثاني يكون خبرها جملة للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. يقول تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. استجابوا بمعنى أجابوا وانقادوا لله والرسول حينما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغزوة مرة أخرى بعد أحد، لما قيل إن المشركين أرادوا الكرة على المسلمين لما علموا بالجراح التي أصابت المسلمين والوهن والضعف، وقفوا في حمراء الأسد، وقالوا: لماذا لا نرجع ونقضي على محمد وأصحابه؟ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعدوا للقتال، فاستجابوا لله والرسول مع ما أصابهم من الجراح والتعب النفسي والتعب البدني، فقد جرح النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، وحصل ما حصل من الأمور التي قد لا نشعر بها الآن ونحن نصورها بأفكارنا، لكن لو كنا نشاهدها عين اليقين لكان الأمر فظيعا جدا. فهؤلاء الذين أصابهم القرح، وفي قراءة القرح، هم الذين استجابوا لله وللرسول، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. للذين أحسنوا منهم بالاتباع، واتقوا بترك المخالفة، فلهم أجر عظيم، أي كثير واسع. ثم قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هذه أيضا بدل مما سبق، أو عطف بيان أو صفة، وهي الأقرب، وذلك لأن البدل لا يراد به البدل والمبدل منه، وإنما يراد به البدل الثاني، بخلاف النعت فإنه يراد به المنعوت والنعت. ولهذا نقول هنا إن البدل ضعيف، لأنه لو كان المراد البدل لسقط الوصف السابق، كما قال ابن مالك في الألفية: التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، القائل رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أبا سفيان قد جمع لك يريد الكرة عليك فاخشوهم أي احذروهم وأي احذروهم اتقوهم وما أشبه ذلك. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وذلك أن المؤمن عند المصائب يزداد إيمانا. ومن أمثلة ذلك أنه لما أحاط الأحزاب بالمدينة قال المؤمنون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فازدادوا إيمانا. هنا أيضا لما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فزادهم إيمانا بالله واعتمادا عليه وتوكلا عليه، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا يعني كافينا الله جل جلاله. وهذه الجملة حسبنا الله فيها مبتدأ وخبر، لكن الخبر فيها مقدم، والتقدير الله حسبنا. ويجوز أن يكون حسبنا مبتدأ والله خبر، لكن المعروف أن المحكوم عليه هو المبتدأ والمحكوم به هو الخبر. وعلى هذا فيكون حسبنا خبر مقدم والله مبتدأ مؤخر. حسبنا الله أي كافينا. ولو جمع لنا الناس فإننا لا نخشاهم، إنما نخشى الله عز وجل. ونعم الوكيل. نعم فعل إنشاء يقصد به المدح، وفاعله لا بد أن يكون محلى بأل أو مضاف إلى محلى بأل، مثل ولنعم دار المتقين، فهذه مضافة إلى محلى بأل. وهنا نعم الوكيل الفاعل فيها محلى بأل، وهي تحتاج إلى فاعل وإلى مخصوص، والغالب أن المخصوص يكون محذوفا. والتقدير في هذه الآية ونعم الوكيل هو. والوكيل ليس المراد به المتوكل عن غيره، ولكن المراد المدافع عن غيره، لأن الله عز وجل لا يتوكل عن أحد، بل بيده الأمر كله، فيكون المراد بالوكيل هنا المدافع. من فوائد الآيتين الكريمتين: واحد، بيان فضيلة الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم بما معهم من الأعمال نالوا خيرية هذه الأمة، لأنهم استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. وقد بينا في التفسير أن أهل مكة المشركين لما انصرفوا من أحد ندموا على ما حصل، وقالوا لماذا لا نرجع ونقضي على محمد ونسبي ذراريهم، ثم تركوا ذلك وعدلوا عنه إلى العام القادم. اثنان، أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الله، لقوله الذين استجابوا لله والرسول، ومعلوم أنه لم ينزل الوحي بأمرهم بالخروج إلى المشركين، إنما الذي أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، أن المصائب محك لمعرفة الرجال، وذلك أن هذه المصيبة التي حصلت في أحد كانت محكا للصحابة رضي الله عنهم، لولا فضلهم وميزتهم عن الخلق ما خرجوا بعد أن أصابهم القرح. أربعة، أن هذا الذي عملوه من الإحسان، لقوله للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، ولم يقل لهم أجر عظيم، بل قال للذين أحسنوا. ويحتمل أن يكون هذا القيد قيدا تخصيصيا، يعني الذين استجابوا لله والرسول منهم من أحسن واتقى، ومنهم من حصل منه بعض الخلاف، مثل الرماه الذين جعلهم النبي عليه الصلاة والسلام على الجبل، فإنهم عفى الله عنهم، لم يحصل منهم إحسان كما ينبغي ولا تقوى كما ينبغي.
هذه أقوى المصائب التي تصيب المسلمين في أي مكان، يتميز المؤمن الصادق من المؤمن غير الصادق. ولذا هذه المعركة لما انتهت المعركة وصارت الهزيمة في النهاية اجتمع المنافقون وكانوا يتشاورون، نرسل الآن لعبد الله بن أبي في المدينة، ما خرج المعركة، يأخذ لنا العهد والميثاق من أبي سفيان، نريد أن نرجع إلى الكفر، وهم للكفر أقرب منه الإيمان. وأما الصحابة المؤمنين الخلص ماذا قالوا؟ قالوا هذا السبب منا، نستغفر الله ونتوب إليه ونعوذ إلى الله عز وجل ونبدأ أعمالا صالحة. كذلك في غزوة الأحزاب لما جاء العدد الكبير الذين لا يطيقونه، المنافقون وغيرهم يقولون يا محمد بيوتنا عورة، نريد أن نذهب إليها نحفظها من العدو، وربنا يقول ليس بعورة وإنما يريدون الفرار. المسلمين الصادقين ماذا يقولون؟ يقول هذا اختبار من الله لنا، اختبار من الله عز وجل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يميز بهذه الأمور بين هؤلاء وهؤلاء. ثم بعد ذلك النهاية ما هي؟ النهاية إنك ستموت، وإذا مت أين تذهب؟ إذا كنت مطيع لله فربنا سبحانه وتعالى يبشرك بالخير، وإن كنت على غير ذلك فأنت لا بد من الموت. ولذا لا بد أن نقول دائما حسبنا الله ونعم الوكيل. بالأمس كنا نتكلم يا إخوان عن الأذان، إذا جاء الأذان لا بد أن نحترم الأذان، نستمع للمؤذن ونأخذ بقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. ثم أيضا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول. وإذا انتهى الأذان تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم بعد ذلك تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا، وإن قلت وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، هذا أيضا فيه خير. فهل نحن نعتبر أمر الرسول بهذا وفيه أجر عظيم؟ تحل شفاعة الرسول لك، من قالها تحل له شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يكون الشيطان أحسن منا، المؤمن يفرح بالأذان، الشيطان يصيح لا يحب الأذان، ولذا إذا سمع الأذان يهرب وله ضراط من خوفه من هذا الأذان. فأنت إذا سمعت الأذان افرح. ولذا نرى بعض إخواننا في المسجد وفي هذا الحرم أيضا المؤذن يؤذن وهم يتحدثون ويضحكون، بعضهم يكلم بعض، لا احترم الأذان، حتى لو كنت تقرأ القرآن استمع القرآن وتابعه. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.